الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في أحكام الصيام وتوقفنا في فصل في بيان أحكام المفطرين لعذر المستدين، أي لعذر لا يزول عادة. الأول المريض الذي لا يرجى برؤه باعتبار العادة، وإلا فإن الشفاء بيد الله، لكن باعتبار العادة قال الثاني الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان يشق عليهما الصيام. قلت وهؤلاء لا يجب الصيام عليهم لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وعليهم مع ذلك أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، لما رواه البخاري عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. على قراءة التشديد قال ابن عباس ليست المنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. وروى النسائي بن عباس في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال يطيقونه يكلفونه سواء كان بمشقة أو بغير مشقة، يكلفونه بمشقة أو بغير مشقة فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، ولا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى، ولا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام قال أو مريض لا يشفى. فهؤلاء قلت إسناده صحيح، فهؤلاء الآية ما زالت محكمة في حقهم، وكان في أول الإسلام من شاء صام ومن شاء أطعم، كان القادر على الصيام مخير بين الصيام وبين الإطعام، والعاجز عن الإطعام ليس له إلا الصيام، والعاجز عن الصيام ليس له إلا الإطعام. هذه ثلاث أحكام موجودة في أول الأمر، من كان قادرا على الصيام والإطعام خير بينهما والصيام أفضل، ومن كان قادرا على الصيام عاجزا عن الإطعام وجب عليه الصيام، ومن كان عاجزا عن الصيام قادرا على الإطعام وجب عليه الإطعام. الذي نسخ من هذه الأحكام هو من كان قادرا على الصيام والإطعام، نسخ في حقه التخير، نسخ في حقه التخير، وأما بقية الأحكام ما زالت محكمة، وإنما المنسوخ في الآية في حق القادر على الأمرين، القادر على الإطعام وعلى الصيام، نسخ التخير في حقه وجب عليه الصيام. إذن إيجاب الإطعام على المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير والمرأة العجوز مأخوذ من الآية. نعم هذا يدل على أن الصيام أفضل، على أن الصيام أفضل في أول الأمر، كان في أول الأمر التخير موجود بين الصيام والإطعام مع أن الصيام أرجح في حق القادر. لا ما يدخل هذا، لا حق الحاجز ما يدخل هذا. هذا نعم هذا يتناول القادر. نعم وأن تصوموا خير لكم، هذا في حق القادر. أما العاجز فلا يتناول ذلك اللفظ، هو عاجز عن الصيام، كيف يقال له الصوم خير لك وهو عاجز عنه؟ فالآية واردة آخرها في حق القادر، وأوائلها يشمل، أولها يشمل القادر والعاجز، يعني ما يتعلق بالإطعام يشمل القادر والعاجز. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني قال كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصيام، فكان يفطر ويطعم. قلت إسناده صحيح. فالآية تدل على هذا المعنى على فهم ابن عباس رضي الله عنهما، وأثر أنس بن مالك يدل على هذا الحكم، وأن الشيخ الكبير يطعم، الشيخ الكبير يطعم. نعم ها كيف ما هو 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 ما يحدد في السن، وإنما يحدد بالقدرة، يحدد بالقدرة. إن عنده قدرة على الصيام صام، عنده قدرة على الصيام أطعم، ما هو محدد في السن، وإنما محدد بالقدرة. كيف يعني ما تقصد ولا ايش؟ افطر بعد ذلك ماذا ولا ما زال حيا؟ ما زال حيا يعني صام بعض الايام ثم بعد ذلك شق عليه ومرض، مرض بسبب الصيام، مرض بسبب الصيام، يعني اجهد نفسه. إذا أجهد نفسه وصام بعض الأيام فيجزئ ما صام من تلك الأيام، وما أفطره يطعم عنه، ما أفطره يطعم عنه. قال فصل في بيان حكم من مات وقد أفطر شيئا من رمضان. قلت من مات وقد أفطر بعض رمضان لا يخلو من حالين، الأول أن يستمر به العذر حتى يموت، فهذا لا شيء عليه، فلا يقضى عنه ولا يطعم عنه، لأنه لم يكلف بالقضاء لموته قبل تمكنه. وهذا وارد في المرض الذي يرجى برؤه، نعم وارد في المرض الذي يرجى برؤه. إذا مرض الشخص مرضا يرجى برؤه من الأمراض التي تشفى عادة إلا أن الله عز وجل قدر عليه الموت بذلك المرض، إلا أن نوع ذلك المرض يرجى برؤه عادة، فمرض في نهار رمضان وأفطر شهر رمضان واستمر به المرض بعد رمضان حتى جاءه الأجل، هذا إيش الواجب في حقه؟ ما في شيء في حقه. لا يطعم عنه لأن فرضه ما هو الإطعام، فمرضه يرجى برؤه، ولا يصام عنه. نعم لا يطعم عنه ولا يصام عنه، لأنه لم يكلف لا بصيام ولا بإطعام. الصيام سقط عنه بموته، ولا يطعم عنه فإن مرضه يرجى برؤه، مرضه يرجى برؤه فلا يطعم عنه. إيش كان الواجب في حق إنعاش الصيام؟ كان الواجب في حق إنعاش الصيام ما هو الإطعام، لأن مرضه يرجى برؤه، قدر الله عليه أن مات قبل أن يتمكن من القضاء فليجب عليه القضاء، لأنه مات قبل أن يتمكن منه، والواجب كان في حقه الصيام لا الإطعام، فهذا لا يلزم شيء. الثاني أن يزول منه العذر بحيث يتمكن فيه من القضاء فلم يقضي حتى مات، فهذا يطعم عنه، وهو أولى بالإطعام من المريض الذي لا يرجى برؤه، ومن الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين يشق عليهما القضاء. الحالة الثانية أن يزول منه العذر فيتساهل بالقضاء، يمرض في شهر رمضان مرضا يرجى برؤه، فلما انتهى رمضان عوفي مدة شهر مثلا، عوفي مدة شهر أو أكثر من ذلك، فلم يقضي ما أفطره من رمضان مع تمكنه من القضاء، ثم مات بعد ذلك، فهنا مات وقد وجب عليه القضاء. أما الأول مات ولم يجب عليه القضاء، الأول مات ولم يجب عليه القضاء لأنه مات قبل التمكن من القضاء، فذلك ليس عليه شيء. أما هذا فمات وقد وجب عليه القضاء لأنه عوفي أياما يستطيع فيها القضاء، فمات وقد وجب عليه القضاء. فهنا وش الواجب في حق هذا الميت؟ أن يطعم عنه، لأن الميت عاجز عن القضاء، وعجزه أشد من عجز المريض الذي لا يرجى برؤه، وأشد من عجز الشيخ الكبير، وأشد من عجز المرأة العجوز، فيطعم عنه لأنه عاجز عن القضاء، وعجز الميت أشد العجز، فهذا يطعم عنه، فهذا يطعم عنه أولى بالإطعام من المريض الذي لا يرجى برؤه، ومن الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذين شق عليهم القضاء. وأما ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهو واجب في صيام النذر على الصحيح، يدخل في ذلك صيام الفرض من جهة الله، وإنما المراد به صيام النذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وأما ما ورد به السنة من صيام الإنسان عن وليه فذاك في النذر، كما فسرته الصحابة الذين رووه، الذين رووا الحديث فسروه بذلك من غير منازع لهم، يعني ما في أحد جاء ونازعهم في هذا التأويل، رووا الحديث وفسروه وحملوه على النذر ولم ينازعوا في ذلك فيما أعلم. قال: كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذا كما يدل عليه لفظه، حتى لفظ الحديث يدل على أنه في النذر، فإنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: والنذر في ذمته وهو عليه، الميت إذا مات وما أدى النذر فالنذر ما زال عليه، لأنه هو الذي أوجبه على نفسه، بعكس الواجب من جهة الله عز وجل فإنه يسقط بالعجز، الواجب الذي من جهة الله عز وجل يسقط بالعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا أوجب الإنسان على نفسه شيئا لا بد أن يفي به، فهو الذي أوجبه على نفسه، فإن مات فما زال عليه لأنه هو الذي وجبه على نفسه، بعكس الواجبات من جهة الله عز وجل، إذا مات ما يقال ما زالت عليه من غير تقصير من جهته. قال والنذر في ذمته وهو عليه، واما صوم رمضان فليس في ذمته ولا هو عليه، بل هو صادف عن العاجز عنه. فكيف الميت اذا سقط عن العاجز فكيف لا يسقط عن الميت، والميت اشد عجزا؟ اذا لفظ الحديث يدل على النذر لقوله من مات وعليه الصيام، فهو مات وما زال الصيام عليه واجب، فهذا انما يكون في حق النذر، ما يكون في حق الواجبات من جهة الله عز وجل، بل وارد في حق النذر. إذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحديث الصحيح يدل على ذلك، قال كما يدل عليه لفظه فإنه قال المات عليه الصيام صام عنه وليه، والنذر في ذمته وهو عليه، وأما صوم رمضان فليس في ذمته ولا هو عليه، بل هو ساقط عن عاجز عنه. قلت وقد روى عبد الرزاق في مصنف ابن عباس قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت، قال ليس عليه شيء، فإن صح فلم يصم حتى مات أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من حنطة. هذه فتوى عبد الله بن عباس، قال ليس عليه شيء، أي إذا استمر به المرض إلى أن مات، فإن صح وعوفي من مرضه فلم يصم حتى مات أطعم عنه، ما قال يصام عنه، وإنما قال أطعم عنه، لأن الصيام يسقط عن العاجز. أما الإطعام فهو من الحقوق المالية، يمكن أن يؤخذ من تركته، الإطعام من الحقوق المالية يمكن أن يؤخذ من تركته، أما الصيام فليس عليه وهو ميت، هو ساقط عن العاجز، فكيف لا يسقط عن الميت الذي هو أشد عجزا؟ أما الحقوق المالية فتبقى لأنها تؤخذ من التركة بعد موت الميت. قلت إسناده صحيح. فصل في حكم أفطر في رمضان بغير عذر أي متعمدا. أقول الصحيح أنه لا ينفعه القضاء لعدم الدليل على ذلك، وما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع بالقضاء فلا يثبت، وهكذا ما جاء من أمر المستقي عمدا بالقضاء فلا يصح أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارة الفقهية ولا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء فضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه. وقال علام بن فلاح رحمه الله في الفروع وعند شيخنا لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة، قال ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، وضعف أمره عليه السلام المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه. قلت وهو قول العلام بن القيم رحمه الله، ومع هذا فمن أفطر متعمدا فالواجب عليه أن يمسك سائر اليوم، إذا أفطر الإنسان متعمدا يمسك سائر اليوم، فإن الإفطار لا تحله، الأكل والشرب في نهار رمضان لا تحل المعصية، النعمة لا تأتي عن طريق معصية، والأكل والشرب من النعم لا يستحلها الإنسان بالمحرمات. ومع هذا فمن أفطر متعمدا فالواجب عليه أن يمسك سائر اليوم ولا صيام له، أن حرمة اليوم ما زالت قائمة ولا تنحل الحرمة بالإفطار، لقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، لا بد من إتمامه إلى الليل، وهذا يشمل من أكل ومن لم يأكل، لا بد من إتمام الصيام إلى الليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصيام من شرح العمدة، وهذا لأن الله سبحانه قال في الحج وأتم الحج والعمرة لله. وش أخذ العلماء من هذه الآية؟ الاستمرار في الحج الفاسد، الاستمرار في الحج الفاسد، فإذا وطأ الإنسان في حجه وفسد الحج يجب عليه أن يستمر في الحج الفاسد ولا حج له، ويتمسكون بقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، الذي قال وأتم الحج والعمرة لله والذي قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فالإتمام هو الإتمام، فيشمل الإتمام الصحيح والإتمام الفاسد. قال الشيخ عليه السلام هذا لأن الله سبحانه قال في الحج وأتموا الحج والعمرة لله، وقال الله تعالى في الصوم ثم أتموا الصيام إلى الليل. وزمان الحج تعين ابتداء بفعل المكلف، وزمان رمضان تعين ابتداء وانتهاء بالشرع. وأيهما أشد؟ ها؟ ما كان ما يتعين ابتداء وانتهاء بالشرع أشد، وكلاهما لا يخرج منه بالإحسان، لا الحج والعمرة ولا الصيام، وكلاهما لا يخرج منه بالإحسان، بحيث لو أراد في الحج أن يصير بالوطن حلالا يباح له المحظورات لم يكن له ذلك، ولو أراد بالإفطار في رمضان أن يباح له الإفطار في سائر النهار لم يباح له. وهذه حجة قوية احتج بها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على هذه المسألة. قلت والواجب على من أفطر عمدا في رمضان التوبة إلى الله عز وجل، وإن قضى ما أفطره احتياطا فحسن، من باب الاحتياط، باب الاحتياط واسع، وينبغي الإكثار من نوافل الصيام. نعم، ينبغي الإكثار من نوافل الصيام، فلعلها لعل الله عز وجل يكفر عنه تلك السيئة التي حصلت منه. فاصل في أحكام الكفارات. الكفارة الأولى كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهي على الترتيب على الصحيح. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله لك، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك فتن يصلم بعنق فيها تمر والعنق المكتل، قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. قلت والمرأة المطاوعة في ذلك كالرجل على الصحيح، ما في فرق. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لا قال حكم المرأة كذا وكذا لأن لم تأتي سائلة وما استفسرت، وإنما أجاب من سأل. والأصل أن الأحكام الواردة للرجال واردة للنساء، وهذا مضطرد في سائر أحكام الشريعة إلا الأحكام النادرة التي خص بها النساء، وإلا في الأصل في أحكام الشريعة أن الخطاب للرجال ويدخل في ذلك النساء. والمرأة لم تأتي سائلة مسترشدة حتى يجيبها النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الرجل يسأل عن نفسه فبين له النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة في ذلك، وما ثبت للرجال ثبت في حق النساء. ومن أفطر بغير الجماع، والمرأة المطامعة في ذلك الرجل على الصحيح، والجماع في الدبر أولى بهذا الحكم من الجماع في الفرج. ومن أفطر بغير الجماع ثم جامع فهو أولى بوجوب الكفارة عليه. بعض الناس يريد أن يحتال، يريد الجماع يشرب قليل من الماء ثم يجامع حتى يصب عن نفسه الكفارة المغلظة، ما في فرق بين من أكل وشرب وجامع وبين من ابتدى الجماع ابتداء، الحكم هو الحكم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الصيام من شرح العمدة ولأن الكفارة إنما وجبت لمن تهك من حرمة الزمان بالجماع فيها، حرمة الزمان ما زالت باقية إذا شرب الإنسان في نهار رمضان، انتهت حرمة الزمان ولا ما زالت باقية؟ ما زالت باقية، فإذا جامع فهو منتهك لحرمة الزمان بذلك الجماع. ولأن الكفارة إنما وجبت لمن تهك من حرمة الزمان بالجماع فيه، سواء كان بأكل متقدم أو ابتداء جامع ابتداء، فحرمة الزمان منتهكة بالجماع ولو أكل قبل ذلك أو شرب قبل ذلك. ومن أكل ثم جامع أو جامع ثانية بعد أولى فهو أشد انتهاكا للحرمة. أي نعم، إنسان جامع ولم يأكل جاء بمفطر واحد وهو الجماع، وآخر أكل وجامع، أيهما أشد انتهاكا لحرمة الزمان؟ من جمع بين الأكل والجماع فينبغي أن تكون العقوبة في حقه أشد، من كان أشد جرما ينبغي أن يكون أشد عقوبة، لا أنه يخفف عنه كلما ازداد في جرمه. يعني إذا جامع فقط من غير أكل يقام تلزمه الكفارة، وإذا ما وقع فيما هو أشد من ذلك فأكل وجامع لا تلزمه الكفارة مع أن انتهك، مع أن انتهاكه كان أعظم. فمثل هذا القول لا يستقيم. ولهذا يقول الشيخ الإسلام: من أكل ثم جامع أو جامع ثانية بعد أولى فهو أشد انتهاكا للحرمة وأعظم في الإشراع على الله، وربما اتخذ هذا حيلة إلى إسقاط الكفارة. إذا قيل بهذا القول فتحنا باب الحيل على الناس، وكلما أراد الإنسان أن يجامع شرب شيئا من الماء وجامع. ولم يأتي في تحديد مقدار الإعطام حديث صحيح فيجزي أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله. الكفارة الثانية: من أخر القضاء عمدا حتى دخل عليه رمضان الآخر، من أخر القضاء عمدا حتى دخل عليه رمضان الآخر، أقول من أخر القضاء لغير عذر حتى دخل عليه رمضان الثاني لزمه القضاء والكفارة. ودليل القضاء قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وأما الكفارة فآثار الصحابة في ذلك، فروى الدارقطني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. قلت: إسناده صحيح. وربنا الجعفي مسنده والبيهقي في الكبرى عن ميمون بن هران قال: سئل ابن عباس عن رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه، قال: يصم هذا الذي أدركه ويصم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. قلت: إسناده صحيح. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال: من أدركه رمضان وهو مريض ثم صح فلم يقضي حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ثم صام الأول وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح. قلت: إسناده صحيح. وروى عبد الرزاق في مصنف عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي هريرة قال: إن إنسان إن إنسان مريض في رمضان ثم صح فلم يقضي حتى أدركه شهر رمضان آخر، أو إن بالتخفيف، لعل بالتخفيف، قال: ثم صح فلم يقضي حتى أدركه شهر رمضان آخر فليصم الذي أحدث ثم يقضي الآخر ويصوم مع كل يوم مسكينا. قلت: إسناده صحيح. وروى البيهقي في الكبرى عن أبي هريرة أنه قال: يصوم الذي حضر ويقضي الآخر ويطعم لكل يوم مسكينا. وعنه قال: مدا من حنطة لكل مسكين. قلت: إسناده حسن. قال علام الطحاوي رحمه الله كما في مختصر اختلاف العلماء اختصار الجصاص: وكان ابن أبي عمران يحكي أنه سمع يحيى بن أكثم يقول: وجدته يعني وجوب الإطعام في ذلك عن ستة من الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفا. فيكون الإطعام مأخوذ من فتاوى الصحابة ولا يعلم لهم في ذلك مخالف. وأما من أخر القضاء لعذر فليس عليه إلا القضاء. إذا أخر القضاء واستمر به العذر إلى أن دخل عليه رمضان الآخر ما عليه إلا القضاء لعدم التفريط من جهته. فقد مسائل يسيرة إن شاء الله تكون في درس قادم ما يتعلق بمسائل الإفطار ومسائل السحور وما يتعلق بالوصال إن شاء الله عز وجل نتم ذلك في درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.